الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن مقاصد الشريعة. وذكرنا أن الأصل في العبادات أنها تعبدية، بمعنى أن الأصل فيها التزام الوارد في الشرع. وأما بالنسبة للعادات، ويشمل كثيرا من أحكام البيوع والأنكحة والعقوبات، فإن الغالب فيها أنها معللة، وهو ما ذكره المؤلف هنا بقوله من مقاصد الشريعة تعليل العادات. وليعلم أن التعليل قد يراد به معنيان: المعنى الأول ربط الحكم بوصف، بحيث يكون ذلك الوصف هو محل تلك العبادة، تلك العادة. وهذا ليس مرادا عند البحث المقاصدي. الثاني أن يراد بتعليل العادات أن تتحقق المصالح والحكم بالأحكام الشرعية المقررة في تلك العادات. لذلك لما شرع أو لما جاز البيع؟ نقول لتحقيق مصالح الخلق بتبادل المنافع بينهم، وقيام بعضهم بالتكامل مع بعضهم الآخر. وهكذا، لماذا جاز النكاح أو لماذا شرع النكاح؟ لما في ذلك من مصالح عظيمة، تحصيل السكن والولد والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. فإذن القاعدة السابقة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، والأصل في العادات هو التعليل. وقد يكون هناك مسائل يقع الاختلاف فيها، ومن أمثلة ذلك مثلا: هل إزالة النجاسة عبادة أو عادة؟ فإن قلنا بأنها عبادة فلا بد من النظر في النصوص، وإن قلنا بأنها عادة فحينئذ ننظر إلى المعاني والحكم المتعلقة بإزالة النجاسة. ويترتب على ذلك مسائل، منها مثلا مسألة: هل يجوز تطهير النجاسات أو إزالة النجاسات بغير الماء؟ فإن قلنا إزالة النجاسة عبادة فلا بد أن تكون إزالتها بالماء، ولا تصح إزالتها بغيره، كما قال بذلك طوائف من أهل العلم، ومذهب الشافعي وأحمد وجماعة. وإن قلنا بأن إزالة النجاسة عادة صحت إزالتها بكل وسيلة تبعد عين النجاسة، لأن العادات الأصل أنها معللة، ومقصود الشارع فيها إزالة النجاسة، فبأي طريق زالت النجاسة تحقق مقصود الشارع. ولعل القول الثاني أظهر القولين، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تصيب سيوفهم الدماء، ومع ذلك اكتفون بمسحها. وسئل عن الذيل يمر بما يمر به، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. مسألة أخرى مما ننبه به على هذه القاعدة، أن من العادات ما قد يستثنى من هذه القاعدة، فيكون الأصل فيه التعبد. وهكذا أيضا من العبادات ما يبنى على معنى وعلة، وبالتالي فإنه قد يعلل بذلك الوصف ويبنى الحكم عليه. ومن هذا مثلا قولهم في الزكاة شرعت لمواساة الفقراء ونحو ذلك. ما الدليل على أن الأصل في العادات هو التعليل؟ هذا له أدلة كثيرة في الشريعة، ويمكن تقسيم هذه الأدلة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن النصوص الشرعية جاءت بتعليل الأحكام في العادات، مثل قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عللها بكونه حياة. في تحريم الخمر قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وفي النكاح قال تزوجوا الودود، قال تزوجوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. النوع الثاني من الأدلة تلك الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة محققة لمصالح العباد، كما في قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى هذا أن تكون أحكامها مبنية على مصالح مقصودة للشارع. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على هذه القاعدة المقاصدية استقراء الأحكام الشرعية، فإن المرء عندما يتتبع الأحكام الشرعية الجزئية يجد أنها محققة للمصالح، وأنها مبنية على علل معلومة ومناسبات مقدرة للشارع. ما هي فوائد القول بأن العادات معللة؟ له فوائد كثيرة، يمكن أن نذكر منها أربعا أو خمسا. الفائدة الأولى إجراء القياس، فإن هذه الأمور إذا كانت معللة فإننا نثبت أحكامها متى وجدت عللها. ومن هنا مثلا في الربا منع الشارع من بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو نسأ، وذلك لأنها ثمن والأثمان لا يصح أن تجعل سلعة تباع وتشترى. فلما جاء عصرنا الحاضر واستعمل الناس الورق النقدي وجعلوه ثمنا للأشياء، قلنا بأن المعنى الذي من أجله حرم الربا في الذهب والفضة موجود في هذا الورق النقدي، فأخذ حكمه. الفائدة الثانية جعل الحكم يجري مع علته وجودا وعدما، ومن أمثلة ذلك أن نكاح من يغلب على الظن أنها من أهل النشوز لا يدخل في النصوص الواردة في مشروعية النكاح وفي الترغيب فيه ونحو ذلك، لأنه لا يحصل به إحصان للفرج ولا غض للبصر ولا تحقيق للسكن ولا ولد ولا غير ذلك. الأمر الثالث من فوائد هذه القاعدة ما يتعلق بالنيات والمقاصد، فإننا إذا علمنا علة الحكم الشرعي عرفنا أن ذلك من مقاصد الشرع، الشارع قد قصد تحقيق ذلك المعنى، فمن هنا نتقرب لله عز وجل بتحقيق ذلك المعنى سواء في المسألة المنصوصة أو ما مثلها. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أننا إذا وجدنا أن الشرع قصد معنى من المعاني في أحكامه العادية فإننا نرغب الناس في استجلاب ذلك المعنى. مثال ذلك، قصد الشارع من النكاح غض البصر، فنقول غض البصر معنى مقصود للشارع، وبالتالي فإننا نرغب في عدم الذهاب إلى المواطن التي لا يتمكن الإنسان من غض البصر فيها، ونمنع من إدخال الإنسان في بيته القنوات التي تعرض صور النساء المتبرجات من باب تحقيق مقصود الشارع من غض البصر. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستحضرها أن المكلفين عندما يعرفون مقصود الشارع بهذه الأحكام فإنه سيكون أدعى لامتثالهم أمر الشارع. وفائدة أخرى متعلقة بمعرفة مقدار نعمة الله علينا بهذه الشريعة المباركة، فإن متى علمنا مقاصد الشارع وعلله من تشريع العادات أدى ذلك إلى أن نعرف أن الله عز وجل قد أنعم علينا بهذه الشريعة الجالبة لمصالح الدنيا والآخرة. وفي آخر حديثي عن هذه القاعدة أنبه إلى عدد من الأمور. الأمر الأول أنه قد يوجد هناك توهم من بعض المكلفين أن الحكم العادي شرع من أجل استجلاب مصلحة أو تفويت مفسدة، فيكون ذلك التوهم ليس مبنيا على دليل، وإنما بني على تقدير مجرد بدون أن يستند على مستند، ومن ثم فإنه لا يصح أن نجري عليه الثمرات والفوائد السابقة المرتبة على هذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك أن يظن ظان أن المعنى من تفطير التفطير أن يظن ظان أن المعنى في منع الشارع من عقد الشغار هو عدم تسمية المهر أو عدم وجود الرضا أو ما يؤدي إليه من حصول النزاع عند زوج لحصوله عند الزوج الآخر، فيظن أن المعنى أحد هذه الأوصاف، بينما قد يكون المعنى هذه الأوصاف وأوصاف أخرى وعلل ومناسبات أخرى. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يظن أن علة الحكم العادي هو وصف مناسب، بينما يكون مقصود الشارع عدد من الأوصاف هذا أحدها. مثال ذلك، قال قائل: من مقاصد الشارع في جواز النكاح تحصيل الولد، ومن ثم فإن العقيم لا يحصل منه ولد، وبالتالي فلا يشرع له الزواج، ولا ما يجوز له الزواج. تقولون لا يشرع ولا ما يجوز؟ ها، لا يشرع. نقول يشرع. لماذا؟ لأننا بنينا هذا الحكم على وصف واحد، ورتبنا عليه إزالة الحكم بناء على زوال إحدى العلل، بينما حكم مشروعية النكاح له علل متعددة، فإذا فاتت واحدة فإنه تبقى مشروعية النكاح من أجل تحصيل العلل والمصالح الأخرى. مثل ماذا؟ السكن، تعاون، العفاف، إلى غير ذلك. الأمر الثالث مما ننبه عليه أن تعليل الأحكام الشرعية ليس من الأمور الاعتباطية، بل هو مبني على طرائق واضحة وأدوات ليس فيها لبس ولا غموض. فالتعليل ليس من الأمور الاعتباطية، بل هناك وسائل معروفة عند علماء الشريعة، فيمكن أن يكون بواسطة النص الصريح أو الإيمائي، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالاستنباط من خلال السبر والتقسيم أو المناسبة أو الدوران. ذكروا أن هناك أدوات يتوهم أنها موصلة للتعريف بالعلة لكنها ليست كذلك، ومثلوا له مثلا بالطرد أو الشبه، مما تفاصيل بحثه عند علماء الأصول. ننتقل للقاعدة التي بعدها. قال: من مقاصد الشريعة توضيح نعم الله على العباد. أنعم الله عز وجل على عباده بنعم متفاوتة كثيرة، ولذا قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ظهور ذلك وجلائه إلا أننا نجد من يجحد نعمة الله، وقد عاب الله عز وجل عليهم في مواطن من كتابه فقال: فبنعمة الله يجحدون. من الاستفهام إنكاري. والنعم تنقسم بانقسامات متعددة، فهناك نعم عامة مثل الشمس والقمر والليل والنهار. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن النعم ما يكون خاصا، ومن أمثلته شوف ماذا تشاهد؟ البصر نعمة، السمع نعمة، الكلام نعمة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نعم، ولذلك قال: قليلا ما تشكرون. وهكذا أيضا تنقسم نعم الله إلى نعم دينية جالبة للنعم الدنيوية، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي بنعمة الهداية للعلم والعمل. قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل قوله أتممت عليكم نعمتي مراد به النعم الدنيوية أو النعم الشرعية الدينية؟ طائفة قالت أنها الشرعية الدينية لأنها نزلت في يوم إكمال الشريعة، وقال آخرون بل المراد بها الدنيوية لأن الدينية ذكرت في قولها: اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا: والواو تقتضي المغايرة، فتتعين أن تكون هذه النعمة في الأمور الدنيوية، ولعل الأظهر أنها عامة تشمل النوعين. وأما العطف فإنه قد تقرر في لغة العرب أنه يجوز عطف العام على الخاص، يجوز عطف العام على الخاص وله نظائره. إذن النعم منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي. من يمثل لنا بآية فيها امتنان بنعم لله دنيوية؟ أو الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، هذه نعم دنيوية عامة. طيب نعم دنيوية خاصة؟ شوف الآيات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ومن هذا النوع على الصحيح قول عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه خاصة بأهل المدينة. وعلى كل، النعم الله كثيرة عديدة، وقد امتن الله بها على عباده. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يفكر في نعم الله، سواء كانت عامة أو خاصة، سواء كانت دنيوية أو دينية. طيب، تدارس الإنسان مع إخوانه هذه النعم هذا من القربات التي نتقرب بها لله جل وعلا، وفيها موافقة لمقصود الشارع في توضيح نعم الله على العباد. وفي القرآن من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر لهذه النعم ما يجعل الإنسان يحصل جزءا من معرفة مقدار نعم الله عليه. وقد قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القاعدة الثالثة من قواعدنا في هذا اليوم بيان كيفية الاستمتاع بنعم الله. هذه النعم التي أنعم الله بها على العباد قد جاءت الشريعة في بيان أن الاستمتاع بها لابد أن يكون على وفق طرائق معينة. و وقد ذكر أهل العلم عددا من وسائل شكر نعم الله، ومن ذلك أن ننسب هذه النعم إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال جل وعلا: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن ذلك أيضا التحدث بهذه النعم مع نسبتها إلى الله عز وجل، قد قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك أيضا صرف هذه النعم في مراضي الله، فإن الله هو الذي خلقك وهو الذي وهبك هذه النعم فاصرفها في مراضيه. ومن أوجه شكر الله عليها ألا نعصي الله بها، يعطيك النعم ثم تعصيه بها. وقد حذر الله عز وجل أولئك الذين يكفرون نعم الله، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك فإن تحذير الناس من العقوبات الدنيوية المترتبة على شكر على عدم شكر نعم الله هذا منهج شرعي، كما في هذا الدليل، قد قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد جاءت الشريعة بضوابط معينة في كل مجال من مجالات الانتفاع بنعم الله. مثال ذلك: الطعام نعمة وله أحكام، هل يجوز التبذير فيه؟ هل يجوز أن يكون من الخنزير؟ هل يجوز أن يكون من الميتات؟ كل هذه قواعد، أسئلة متعلقة بقواعد شرعية تتعلق بالاستمتاع بنعم الله. ولذلك يجب على الإنسان قبل أن يقدم على فعل من الأفعال أن يعرف حكم الله في ذلك الفعل وأن يعرف الضوابط الشرعية المتعلقة به. القاعدة الأخرى أن من مقاصد الشريعة بيان كيفية شكر الله على نعمه، فإن شكر الله مقصود للشارع ولذا طلبه الله جل وعلا من العباد، قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، ورتب على ذلك تحصيل المصالح الدنيوية والأخروية، فقال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر قد يكون بالأقوال وقد يكون بالاعتقادات وقد يكون بالأفعال، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور. وإذا نظر الإنسان في أنواع الكيفيات التي يتمكن العبد بها من أداء شكر الله على نعمه وجد أنها متعددة من جهة، ووجد أن لها أسبابا، فنبحث في الأسباب ثم نبحث في أوجه. أول الأسباب التي تجعل العبد يشكر نعم الله أن يتضرع العبد بين يدي الله أن يجعله من الشاكرين. اللهم اجعلني لك شكارا. وانظر إلى دعاء الصالحين ممن ذكرهم الله في كتابه، فقال وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والله جل وعلا قد وعد الداعين بإجابة الدعاء، فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. السبب الثاني استحضار مقدار هذه النعم والتفكر فيها ما بين وقت وآخر. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأمر الثالث ملاحظة أحوال أولئك الذين فقدوا هذه النعم، كيف تردت أمورهم ونقصت قوتهم بسبب فقد هذه النعم. وفي المقابل أيضا النظر في حال أولئك الشاكرين الذين زادهم الله وبارك لهم في أمورهم وأموالهم. وأما وسائل شكر الله على نعمه فأول ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم، كما قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله أي نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هكذا أيضا حفظ هذه النعم وعدم فتح ما يؤدي إلى نقصانها. ومن أعظم ذلك الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هي حلال، كيف حرمت؟ نقول هذا تحريم بعدم الانتفاع منها وإن كانت مباحة. ومن أمثلة ذلك أن تأتي الفاكهة عظيمة النفع لمن يمنعه الأطباء من تناولها. كذلك من الأمور التي ننبه عليها أنها من طرائق شكر الله على النعم عدم الإسراف في نعم الله، لأن الإسراف مؤذن بذهاب النعمة. هكذا أيضا الإعراض عن طاعة الله عز وجل. وقد قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ومن ذلك أيضا حذر الإنسان من أن تتمكن الشياطين من قلبه فتزيغه عن شكر نعم الله. وقد قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال المؤلف: من مقاصد الشريعة اعتبار مقاصد المكلفين. المكلف هو من جمع صفتين: العقل، البلوغ. فمن جمع هاتين الصفتين فهو من المكلفين، وبالتالي يصلح لأن يخاطب، لأن تتعلق الواجبات بذمته ونحو ذلك. والمراد بمقاصد المكلفين نياتهم وما يريدون وقوعه وما يقصدونه بأفعالهم. وأما اعتبار مقاصد المكلفين أي بناء الأحكام على هذه المقاصد. وبناء الأحكام على مقاصد المكلفين هذا أمر واضح جلي في الشريعة، ما من مسألة إلا ولهذا هذه القاعدة تعلق بها. ويدل على اعتبار هذه القاعدة المقاصدية عدد من الأدلة الشرعية، منها قوله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ففرق بينهما، بين هذين القسمين. لماذا فرق؟ اعتبارا بالنية والمقصد، مقصد المكلف. ومنه قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن هنا ذم الله عز وجل أولئك الذين يريدون الدنيا، وبين أن من كان كذلك فليس له في الآخرة شيء. قال تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويدل على اعتبار هذه القاعدة قول عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاعتبر مقصد المكلف. ويدل على هذا قول عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فاعتبر النية ولم يقل: ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن لتعتدوا، إنما قال ضرارا، يبين الالتفات إلى مقصد المكلف. ومن الأدلة على هذه القاعدة حديث: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو الذي في سبيل الله. إذن قاتل من أجل أمر، تحقيق أمر في نفسه، فهذا هو المجاهد في سبيل الله، مما يدلك على أن مقصد المكلف معتبر. مقاصد المكلفين على أنواع، منها قصد التقرب لله عز وجل بالأعمال، وهذا هو الإخلاص، وعلى قدره يتفاوت الناس، فهو أعظم في الميزان من العمل. بل إن الله عز وجل يحول حياة العبد المؤمن لتكون كلها قربة وطاعة بواسطة القصد والنية. أخذه فجلده، هل هذا يتوافق مع مقصد الشريعة؟ كيف ننوي التقرب لله بذلك؟ ها؟ نعم، أخذه فجلده، أحضر القلب حتى تتمكن من الإخلاص في طلب العلم. يقول أخذه فجلده، كيف ينوي بذلك التقرب لله؟ لماذا جلده؟ لأنه ابنه أراد تربيته، فلينوي تحقيق قوله سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فضربه حدا، قلنا تقرب به لله عز وجل فإن إقامة الحد مما أمر الله، هكذا ضربه تعزيرا. في أبواب متعددة كثيرة. النوع الثاني، إذن النوع الأول قصد التقرب لله عز وجل، النوع الثاني قصد نوع العمل. ماذا سنؤدي بعد قليل؟ عشاء. إذن هذا ننوي النوع. هناك صفات لا بد من أن ننويها، وهناك صفات مستحبة، وهناك مقاصد مستحبة. طيب، مثال ماذا؟ لو نويت بهذه الصلاة، صلاة الظهر، وأنت كنت صليت الظهر، فلما فرغت تذكرت أنني صليت، سأجعل هذه الصلاة الثانية صلاة العصر، يجزئ؟ ما يجزئ. طيب، لو صلى يظن أن الوقت قد فات فنوى أنها قضاء، فتبين بعد ذلك أن الصلاة أداء، أن نقول الصلاة باطلة لأنه نواها قضاء؟ نقول إذن هذا لا يشترط التعرض له. إذن عندنا قصد التقرب لله عز وجل بأداء العمل، وقصد نوع العمل، ونوع العمل منه ما لا بد منه يكون من الواجبات، فلا بد أن نقصده وأن ننويه، مثل نوع الصلاة. والنوع الثاني إيش؟ ما لا يشترط وإنما يستحب، مثل الأداء والقضاء، جبناها قبل شوي. صلى صبي صلاة
العشاء أو صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، ثم لما أراد أن يخلد إلى النوم ويظن أنه لم يبلغ، فلما أراد أن يخلد إلى النوم قال: أنا ما صليت. ليش؟ قال: لأنني تبينت أنني قد بلغت السن المعتبر للبلوغ بعد العصر، وبالتالي سأعيد. هل نقول له يعيد المغرب والعشاء؟ وينوي أنها نفل لما فعلها ثم تبين أنها فريضة. تقولون هذه أيضا من مواطن الخلاف، والصواب أنه لا يشترط. قال المؤلف رحمه الله ووفق: مقاصد الشريعة ما وافقت مقصود المكلف لمقصود الشارع. إذا نظر الإنسان في الأوامر الشرعية وجد أن العباد عند امتثالهم لهذه الأوامر على أنواع. النوع الأول: من يقصد إرضاء الله هل هذا مقصد مقبول؟ نقول: نعم، لذلك رغب الله فيه. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. و جاء في الحديث أن من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، معناها أن الرضا مطلوب. النوع الثاني: من يقصد بأعماله وعباداته الدار الآخرة. ليش صليت؟ قال: من أجل أن ترتفع درجتي في الجنة. لما زكيت؟ قال: أخشى من نار جهنم. فعند أداء العبد لهذا العمل بهذه النية لا يلحقه ماثم ولا يطالب بقضاء، والصواب أنه مقصد صحيح كما قال بذلك أهل السنة وجمهور المسلمين خلافا لبعض أهل التصوف. النوع الثالث: أن يقصد المكلف المصالح التي راعاها في تقرير هذه الأحكام، مثال ذلك: واحد قلنا له: ليش تزوج؟ قال: أريد إرضاء الله، لأن الله يرضى بها. والآخر قال: أريد أجر الآخرة. والثالث قال: أريد غض البصر وإحصان الفرج، نحو ذلك. ولا بأس أن ينوي الإنسان تحقيق المقاصد التي رعاها الشارع، فلا بد حينئذ عند تطبيق هذه القاعدة من معرفة مقصود الشارع وكيفية الموائمة بينه وبين مقصود المكلف. القاعدة التي تليها: قال: من مقاصد الشريعة عدم اعتبار العمل الذي لم يقصد به صاحبه موافقة مقصود الشارع. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وقوله عدم اعتبار العمل أي الحكم ببطلانه وعدم صحته. يدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول أن العبد إذا لم يقصد ما قصده الشارع ولم يوافق مقصوده مقصود الشارع حينئذ يكون مناقضا للشرع، ولا يجوز للمكلف أن يناقض الشرع. ودليل آخر أن مخالفة الشرع في مقصود العمل ونوع من أنواع المشاقة التي وردت النصوص بذم أهلها، كما قال سبحانه إيش؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على هذه القاعدة النصوص المحذرة من الاستهزاء. جاءت الشريعة بالتحذير من الاستهزاء بالأحكام الشرعية، ومن أنواع الاستهزاء بها أن يستعمل الإنسان ما أمر الله به في مقصود يخالف مقصود الله. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول في الرياء، فإن المرائي يؤدي عملا لا يقصد به موافقة الشارع وإنما يقصد به السمعة والمكانة عند الناس، وبالتالي فإن الشارع لا يعتبر عمله ولا يرتب عليه الأجر والثواب. لماذا؟ لأن مقصوده لم يتوافق مع مقصود الشرع. وهكذا أيضا من قصد الدنيا فإنه لا يرتب عليه الأجر والثواب لأنه لم يقصد الآخر. هداه الله فتوقف عن شرب هذه النجاسات الخمور، فقيل له لماذا تركتها؟ قال من أجل الصحة لأبقى فأستمتع بالحياة. فنقول له توقف الإثم لكن ليس لك من الأجر شيء، لأنه لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي قاعدة من مقاصد الشريعة صحة العمل الذي وافق قصد صاحبه قصد الشريعة. إذا توافق مقصود المكلف مع مقصود الشارع فحينئذ يكون العمل صحيحا معتبرا. وقد يقصد الإنسان الدنيا لا لذاتها وإنما لكونها طريقا للآخرة، ف فيكون مأجورا مثابا. مثال ذلك قلنا: لما تركت الخمر؟ قال: خوفا على صحتي، لأنني أريد أن يبقى هذا البدن أزمانا أتمكن بها من عبادة الله. حينئذ يكون مأجورا مثابا، لأنه قصد صحة العمل على وفق ما قصده صاحب الشر. إذا تزوج إنسان بنية إمتاع نفسه، نقول هذا مقصد لاحظه الشرع دل عليه، حينئذ لا بأس من أن يقصده المكلف، لأن قصد المكلف قد وافق قصد الشارع. من أمثلة ذلك أيضا في البيوع إن الشارع قد قصد مقاصد متعددة، من وافق قصده مقصود الشارع حينئذ صح عمله واعتبره الشرع. لعلنا نقف على هذا المقدار، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.